أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة فتاوى الرحمة. والنهاردة إن شاء الله فتاوى الرحمة ستكون للمعاملات المالية المعاصرة، بس أرجو الاتصالات كلها تكون حول هذا الجانب، المعاملات المالية المعاصرة، وتكون فتاوى اقتصادية، لأن احنا نتشرف بأن يكون معنا في هذه الحلقة أستاذنا فضيلة الأستاذ دكتور علي السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا وسهلا دكتور.
حياك الله.
بارك الله فيك دكتور.
يا مرحبا.
ربنا يسلم عمرك يا رب.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
أستاذنا الدكتور، فيه فتوى أولى، علشان طبعا موضوع الفتاوى بيبقى عايز سرعة شوية، فأحد الإخوة على الإيميل كاتب لنا بيقول أريد شراء سيارة بنظام التقسيط مع عدم الزيادة في الثمن، أي أن نسبة الأرباح 0%، فهل يجوز الشراء عن طريق البنك علما بأن البائع سيعطي قدرا ماليا للبنك مقابل هذه الخدمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأل عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن. ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين،
صلى الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين،
صلى الله.
أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يوجد في العالم بنك يبيع بفائدة 0%، لا يوجد. لأنه إذا كان يبيع بصفر في المئة، من أين يأتي تكاليف البنك، المبنى والموظفين و كل هذا، من أين أتي بهذا كله؟ هذا لا يأخذ شيئا. الواقع أنه في هذا السؤال يأخذ، لكن هذه حيلة حتى لا يخال فائدة.
اللي هو الأخ اللي بيقول أنه يعطي قدر من المال للبنك، يعني ده تهرب من الفائدة.
يعني مثل ما قال، نحن لا نتعامل بفائدة، احنا سميناها عائدا، وخد بقى اصبحت حلال مجرد غير الاسم.
غير الاسم،
نعم. هنا ايضا احنا حاجة مقابل الخدمة،
نعم.
لا، هي ليست مقابل الخدمة، هي فائدة ربوية معروفة،
نعم.
فهذا من الربا المحرم،
نعم.
ولا يجوز ان نصوغ السؤال بهذه الطريقة، يقولون فائدة تشتري بفائدة، إنما هذه الطريقة كأنه يريد أن يستخرج فتوى بأنها حلال. ولو جاءت الفتوى بأنها حلال، فإن هذا لا يمنع من الحساب، لأنه يعرف أنه نفع زيادة وأن هذا ربا، مش هيحسب عليه. فكأنه إذن يريد أن يسهل إلقاء نفسه في النار،
والعياذ بالله. إذا نقول للأخ يعني أنه هذا الأمر لا يجوز،
لا نقول لا يجوز، هذا لا. من الحرام، بل من السبع الموبقات. الربا،
نعم.
الربا ليس حراما فقط، وليس من الكبائر فقط، بل من السبع الموبقات. فنقول له هذا، ونقول له اتق الله لا تجعل السؤال في هذه الصيغة.
بارك الله فيك يا شيخنا حبيب. معنا اتصال من الاخ ابو عمر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبكم في الله.
احبكم الله.
الشيخنا كان في بعض البنوك عندنا هنا قطع قرض، وكنت سألت أحد المشايخ برضو على قناتكم الفضيلة، ولكن قال المسألة على تفصيل اللي هي مسألة اسمها التورق، إن أنا البنك هنا مثلا أنا أخذ مثلا 30,000 ريال
كله معروف.
نعم
30,000
معروف ريال معروف. طيب. معروف
طيب. مفهوم.
فيقول لي أديها لك حبوب أو
رز. طيب مفهوم يا أبو عمر، مفهوم يا أبو عمر، بارك الله فيك، تفضل يا شيخنا الحبيب. طيب ناخد الاخ ايمن الاول وبعدين نجاوب على سؤال الاخ ابو عمر. اخ ايمن السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا الفاضل؟
الله يبارك فيك.
عندي سؤال حضرتك، انا لي ابن عم فعنده مال يعني، فهو مش فاتح شركه ولا فاتح اي شيء، فقال لي انا ممكن ابني لك انا معاه ابني يعني زيتي وكده، قال لي ممكن ابني لك بس هيشتري الحاجات كلها وهو مش هيدفع حاجه وهو هيزود من عنده، فهل اتفق معه على التزويد ده ولا ازاي بالنظام يعني؟ شباب عارف شو ما بقاش دخلت في الربا يعني.
انت حضرتك قلت لي يبني لك بيت وبعدين؟
لا هيبني البيت كله. كويس. هو هيبني البيت
من ماله
من ماله وبعد كده هو هيزود طبعا النسبه بتاعته.
ليه نسبه؟
نعم
يعني ليه حق في البيت يعني، يبقى له حق
لا
في البيت.
لا هو يعني معاه مال يعني، فبس يعني بياخد على الزياده.
طيب ماشي حاضر بارك الله فيك، شكرا جزيلا. بنقول ايه الاخ ابو عمر في السعوديه الاول؟
التورق هذا للاسف شيء منتشر في السعوديه، تورق مصرفي. البنك هذا بالبنك كله القرض، القرض ده حرام، قرض ربا حرام. طب هو الحل ان اشتري لك سلعه بالاجل ثم نشتريها منك نقدا في الحال، نشتريك سلعة بالأجل مثلا بمئة ألف ثم بعد أن تشتري نشتريها منك أو نبيعها لك نقدا بثمانين ألف ويعطي 80,000. إذا السلعة هنا مثل المحلل في الزواج، هذا غير مطلوبة ولا مقصودة ولا معروفة، لأن أحيانا يقول له أشتري لك بلاتين ألمونيوم أشتري لك أي حاجة منها، ثم يتم القرض عن هذه الطريقة. مجمع بين هذا غير جائز لأن هي حيلة ربوية.
بارك الله فيك شيخنا حبيب. الاخ ايمن حضرتك سمعت حكايته ان هو ما عندوش فلوس واخوه هيبني له البيت وياخد نسبة له،
يتفق معاه على عقد استصناع او عقد مقاولة.
عقد مقاولة.
عقد استصناع او عقد مقاولة.
نعم ماشي.
بان يبني البيت مثلا ب500,000 تدفع على 5 سنوات على سبيل المثال
مثلا.
وهو يكون يعرف ان تكلفة البناء تتكلف 400,000.
كويس.
اذا الزيادة هذه ياخذها مقابل في عقد استصناع او عقد مقاولة. فهو يدخل معه اذا ليس في عقد بيع عقد شراء، وإنما عقد مقاولة أو عقد استصناع.
كويس.
ويمكن أن يجد تفاصيل العقد في كتابي فقه البيع والاستيساق والتطبيق المعاصر.
فقه البيع
والاستيساق.
نعم.
والتطبيق المعاصر.
ده كتاب لحضرتك؟
نعم. كتاب ضخم حوالي 1500 صفحة.
نعم.
فيه عقد استصناع وتطبيق المعاصر. تطبيق معاصر سيئة مثل هذه الأشياء.
طيب يا ريت ندعو الأخ أيمن، أنه عرفت الفتوى دلوقتي من فضيلة الدكتور وبتقرأ كتاب الدكتور فقه البيع والاستيساق والتطبيق المعاصر إن شاء الله. دكتور فيه اتصال من الأخ عبد الفتاح من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخ الجليل؟
الله يخليك وبارك فيك يا رب.
شيخ علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا ابني، تفضل.
لدي استفسارين لو سمحت.
تفضل.
هل يجوز لي عندما أسمع الفتوى من شخصك وأبلغه لغيرك عندما أسلم، هل يجوز لي أم لا يجوز لي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الأول
لا يجوز إيه الأول تاني لو سمحت تاني. هل يجوز لي
عندما أسمع الفتوى من فضيلتكم هل يجوز لي أن أنقلها لا غيري؟
واضح.
عندما أسأل في نفس السؤال مثلا أو في نفس الموضوع. والسؤال الثاني هل القرارات الموجودة في الموسوعة القضايا الفقهية المعاصرة لفضيلتكم هل هي مثلا مجمع عليها أم فيها خلاف بين العلماء؟ وجزاكم الله ألف خير وشكرا.
حاضر. ده الأخ عبد الفتاح. الأخت أم حبيبة، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ عمرو؟
أهلا بك، الحمد لله.
الله بارك الله فيكم، زادكم الله علم.
يا رب. تفضل.
لو سمحت عايزة أسأل، بس هو كان فيها خرج كبير يعني، وكنا متوفى دلوقتي كنا، بس المهم عنده بيت وكان من الصدقة ومال الزكاة، بس عنده أولاد بسم الله ما شاء الله يعني عندهم حالتهم المادية كويسة وكلها، فمش عارفين بقى البيت ده هل هو مثلا يصدق عليه يصدق به مثلا الفقراء والمساكين وكله، او مثلا ياخدوه اولاده يعني يعتبر تبع الورثه وكل حاجات دي يعني مش عارفه هي.
طيب البيت مشكلته ايه يا ام حبيبه؟
نعم البيت يعني البيت ده هو اخده الراجل اللي متوفى، هو كان من الصراط وهو الذكر يعني من طبعا من الزكاة من الناس اللي كان متصدقة بيها يعني عشان كان عنده بيته كله، بس أولاده يعني حالتهم كويسة وكل يعني مش محتاجين البيت. مش عارفة هل هو يعني ورثة ده يعني للأولاد أو يعني يتصدقوا بيه على الفقراء المسكين، عشان هو يعني يعتبر يعني كان من الصدقات والزكاة لوالدهم يعني مش ما كانش من يعني من ماله كده يعني.
طيب البيت مش وراثة؟ يعني وراثة ولا لا؟
البيت انا
هم وارثوا البيت
يعني. انا بقى هم يعني مش عارف هل البيت ده هم مش عارفين، عشان هو البيت ده مش من شغل والدهم يعني، هو كان والدهم يعني كان واخد باموال الزكاة يعني كان في حد اداله في اموال الزكاة وكلها، فهو اخذ البيت ده عشان هو يعني ما كانش معاه فلوس وكله، بس يعني حالة اولاده كويسة في الوقت وكله، فمش عارفين هم يتحل هم طبعا يعني ياخدوه ده.
مفهوم. مفهوم. سؤالك مفهوم جدا. بارك الله فيك، شكرا. ماشي حاضر يا ام حبيب. الاخ عبد الفتاح من تونس بيقول لفضيلتك انه ما هو موجود في الموسوعه الفقهيه هل في خلاف ولا متفق عليه؟
هو يقرا في القرارات يقال بالاجماع او يقال بالاغلبيه،
موجود الكلام ده
في كل قرار، ولكن أحيانا يفكر القرار بدون أن يشار إلى خلاف معناه أنه قرار بالإجماع. فعلى كل حال كل القرارات التي جاءت عن المجامع الفقهية ونشرت في موسوعتي كلها قرارات أرى أنها نتبعها دائما،
يعني متفق عليها أو أجمع عليها العلماء.
نعم
بارك الله فيك. بالمناسبة فضلت الدكتور، يعني أنا عندي سؤال أحيانا، وأنا بقول هذا الكلام أيضا لإخواني وأخواتي، أنه أحيانا مثلا يسأل واحد عنده فتوى ويسأل أستاذنا الدكتور علي السالوس، وبعدين يجي في برنامج آخر ويسأل مثلا فضلت الشيخ محمد حسان، وفي برنامج آخر مثلا يسأل فضلت الشيخ محمد أو مصطفى العدو وهكذا. فإيه رأيك في الحتة دي؟ لأن عايز توضحها الله يكرمك للمشاهد، وإحنا بنشوفها كتير لأن دي بتحصل فيها لخبطة، ممكن ما يقوله لك يختلف عما يقوله لي الشيخ الآخر، وممكن ياخد كلام من حضرتك يختلف عن الشيخ الآخر، فياريت حضرتك تضبط هذا الأمر شرعا يعني.
هذا الأمر يضبط بقرارات المجامع الفقهية.
الله.
وذلك أنا في البرنامج ملتزم تماما بجميع قرارات المجامع الفقهية.
بارك الله فيك.
حتى لو كان مخالفا لرأيي.
حتى لو كان مخالفا لرأيي.
نعم.
يعني يرجع اللي محتار في فتوى يرجع لقرار
قرارات المجامع الفقهية كلها.
المجامع الفقهية.
جمعتها في كتابي وصاعة القضاء في خير معاصرة. والافصال الإسلامي.
ما شاء الله عليك. الأخ برضو عبد الفتاح من تونس بيقول لحضرتك إنه هل يجوز له أن ينقل فتوى عن حضرتك؟ نفترض هو قدامنا وبيشاهد فتاوى الرحمة دلوقتي للمعاملات المالية المعاصرة، وحضرتك قلت فتوى في شيء معين، فهل يجوز له أن ينقل هذه الفتوى ويقول الدكتور علي السلوس قال؟
إذا كان دقيقا في النقل.
نعم تمام.
يعني هذا يرجع إلى صحة النقل.
تمام، ده كلام جميل.
هل ممكن ينقل ويترك كلمة تغير المعنى؟
الحمد لله. وأنا برضو بضيف لفضلتك وللأخ عبد الفتاح برضو من تونس إنه الحمد لله الفيديوهات دي موجودة وعلى مواقع الإنترنت، وممكن يرجع لها.
نعم نعم.
يعني إذا كان هو مش متأكد قوي ممكن يرجع لموقع قناة الرحمة ويقول لهم. طيب
وموقعنا كمان على
وموقع فضلتك إن شاء الله
alisalus.com عليه كل اللقاءات
ما شاء الله عليك،
موجود على الموقع.
ربنا يطول عمرك.
بارك الله
فيك. الأخت، طيب أنا هاخد اتصال الأول. الأخ أشرف، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟ الله حضرتك.
الله يخليك. أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم وبارك الله في علمكم إن شاء الله، ورحب بشيخنا العزيز، نسأل الله تبارك وتعالى يبارك في عمره
يا رب.
جزاك الله خير يا ابني.
الله يرضى عنك يا شيخنا. والله يا شيخنا عندي سؤال بس بعد إذن حضرتك.
يعني تفضل يا استاذ.
ما تشخفي يا شيخنا.
بوضوح يا ريت عشان نفهم السؤال. نعم.
حاضر حاضر. فضل. في شخص أنفق على أخته في
أنفق
يعني.
أنفق
نعم أنفق عليها في مرضها
على أخته.
نعم
نعم.
فعلى أساس إن هو إيه أخته قالت له هتنفق عليا وتسجل كل المصاريف صرفتها وبعدين إيه هجيب لك فلوس من زوجي. فتوفت الأخت. نعم. فكان ليها كان ليها يعني جسم بديت مع أربعة ثلاثة أخوات ليها يعني.
كويس.
معايا حضرتك؟
أنا معايا حضرتك خالص. فاهمك.
يا فندم. فالأخ أخذ إيه؟ أخذ نصيبه اللي هو أنفق على أخته في مرضها من نفس النصيب ده، والباقي إداه لأولادها البنات. فهو كده قاسم أخذ حقه منه.
يعني مش يعني. مش هو بس عشان أفهم السؤال كاملا، يعني مش هو لوحده اللي أنفق على الأخت، الأربعة
أنفقوا
على أختهم.
لا هو لوحده.
هو لوحده بعدين؟
هو لوحده بس إيه لما جاي يطلب حقه اللي هو أنفق وبعد أخته متوفت محدش يرضي يساعد ولا حد يرضي يسأل فيه بالمرة. فهو أخذ الفلوس اللي أنفقها من نصيبها في نصيب معين في لقاء البيت وده باقي الفلوس للورثة اللي هم أولادها.
طيب.
فبس معلش عايز أشوف الحكم الشرع في اللي فيها. بارك الله فيك.
طيب حاضر حاضر.
الله يرضى عنك.
حاضر إن شاء الله بإذن الله. الأختي عمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت أسأل فضلت الشيخ.
معاكي فضلت الشيخ.
ليه حساب استثماري في بنك فيصل، استثمار حر، هل أترك الفلوس كما هي فيه ولا أحوله حساب جاري لأني ماليش مكان أحفظ فيها الفلوس؟
حاضر.
جزاك الله خير.
الله يكرمك. فضلت الدكتور طبعا. أسئلتك النهاردة خير ما شاء الله.
تفضل.
دكتور، الأخت محبيبة بتقول أنه والد يعني الأبناء أخذ بيت من أموال الزكاة، فهل هم يزكون بهذا البيت ولا يكون حكمه إيه؟
هو الزكاة تنقل الملكية، يعني من أخذ الزكاة أصبح مال ملكا له.
كويس.
ومن حقه أن يتصرف فيه، ولكن ما دام بيتا وهم في غنى فالأولى أن يجعلوه في سبيل الله.
الأولى أن خاصة أن هم يعني ما شاء الله.
نعم. في السعة الله عز وجل أغناهم.
كويس.
لا إثم عليهم إذا أخذوا البيت، لا إثم عليهم،
إنما الأولى
لأنه أصبح ملكا لأبيهم.
الأولى أن يتصدقوا به،
والأولى أنه جاء من الزكاة فيخرج في سبيل الله.
ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الأخ أشرف بيقول أنه أنفق على أخته في مرضها ووعدته أنه لما ربنا يشفيها هترجع له هذا المال من زوجها، توفيت توفاها الله سبحانه وتعالى، وبعدين هو أخذ حقه يعني ما أنفقه، فهل يجوز له ذلك وبعدين وزع الباقي على الورثة؟
إذا أعطته هي نعم هذا أمر آخر. إنما إذا لم تعطه وتوفيت أصبح المال تركة من حق الورثة. لكن إذا أذن الورثة بهذا هم يعلمون أنه أنفق علي مبلغ كذا وقالوا خذ هذا المبلغ أولا ثم توزع التركة، هذا يكون مالا طيبا.
يبقى
إنما أن يأخذ هو بنفسه دون علمهم أو مع اعتراضهم هذا لا يجوز.
لا يجوز. كويس. يبقى إذن في هذه الفتوى أنه الأخ الذي أنفق على أخته وتوفيت أصبح مالها تركة لأبنائها.
نعم.
فلا يأخذ منهم إلا يعني بإرادتهم يعني. بارك الله فيك شيخ. الأخت أمة الله لها حساب استثماري في بنك فيصل الإسلامي، فهل تحوله لحساب جاري ولا جائز؟
وكثر حديث عن بنك فيصل
كتير قوي
وأنا ما كنت أحبه أن أتحدث عنه.
نعم.
لولا الإصرار على التعامل في ذات الخزانة وهي قروب ربوية. وأحب أن أوضح وأرجو أن لا يسأل في هذا بعد ذلك. أقول هنا وذنات الخزانة هذه تصيب أولا المساهمين وتجعل أسهم بنك فيصل التي كانت حلالا تصبح حراما، المساهمة انتهت إلى أن الأسهم ثلاثة أنواع: أسهم شركة إسلام، شركة نشاط حلال ولا تتعامل بالربا، وأسهم شركة نشاط حلال غير أنها تتعامل بالربا، وأسهم شركة نشاط حرام. الحلال هنا النوع الأول فقط، شركة نشاط حلال ولا تتعامل بالربا. أما الشركة التي نشاط حلال وتتعامل بالربا مثل بنك فيصل الآن فالأسهم حرام.
الأسهم حرام.
والشركة التي نشاطها حرام أسهمها حرام. فالأمر هذا يزعج أولا المساهمين وعليهم أن يتحركوا أن يمنعوا هذا الربا إذا كانوا يريدون تطهير أموالهم.
يا سلام ما شاء الله.
لا. أما بالنسبة للمودعين فالحساب الجاري لا شيء فيه.
يبقى إذن هي الأولى أن تحول إلى الحساب الجاري.
الحساب الاستثماري قلت إلى أن أجد الميزانية، ميزانية الشهر ستظهر قريبا، بعد أن نجد الميزانية ونحسب نسبة الربا إلى الأرباح الحلال في ذلك الوقت نقول يخرج كذا في المئة، فقلنا من باب الحيطة الإنسان يحتاط لنفسه ودينه الآن يخرج 50% من الأرباح، فإذا كان حساب استثمار تبقي وتخرج 50% من الأرباح والباقي تأخذه. وهذا البنك بنك فيصل هو أحسن بنك إسلامي في مصر مع هذا،
مع اللي قلته حضرتك،
مع كل هذا هو أحسن بنك إسلامي في مصر للأسف الشديد. فهذه يعني أشياء أصابت البنوك الإسلامية أمل المسلمين.
طيب بالمناسبة يا فضيل الدكتور، وهذا السؤال يتم تكراره كثيرا، في بعض البنوك حضرتك أستاذنا وتعلم هذا يقول لك فرع المعاملات الإسلامية في بنك كذا، أنا مش رايح طبعا أسمي البنك.
نعم نعم نعم. أو إذا كان الإسلامي نفسه
الإسلامي نفسه اللي قائم على هذا الأمر.
لكن في بنك الآن حقيقة بنك ربوي وله 800 فرع في الدولة، يعتبر أكبر بنك. والبنك المركزي وافق له على أن يفتح فرعا إسلامية، والبنك طلباني لأعطي محاضرات وأراجع العقود، وأعطيت محاضرات فعلا ورجعت العقود.
ما مدى صحتها يا دكتور؟
العقود إذا كانت عديت كما بينتها فيكون بنك إسلامي 100%، إذا لم تعدل فيها مخالفات لكنها أيضا لا تحيله إلى بنك ربوي. أما الفروع الأخرى كما أعلم ليس لها من الإسلام إلا الاسم،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فإذا يعني الفروع، في فروع إسلامية وفي فروع مجرد إنها مسمى إسلامية، فالأمر يحتاج إلى أن الإنسان يبحث وينظر، هل الفرع الإسلامي له ميزانية مستقلة عن الأصل الربوي؟ هل له هيئة رقابة شرعية تحل الحلال وتحرم الحرام، أي لا تحل الحرام؟ هل نشاطه معلوم وهو نشاط حلال؟ يعني أين يستثمر الأموال؟ يضع في البورصة، إذا ما لا 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 خير فيه،
مع أنه أعلن أنه هو فرع للمعاملات الإسلامية،
يستخدمها في السندات وزارة خزانة، يعني مثل أخينا بك فيصل. يعني على كل حال أقول هنا، انظروا عمن تأخذون دينكم. الإنسان يحتاط، يعني الإنسان لو جاء يشتري شيئا معينا، ولا أريد أن أضرب مثال،
نعم،
يبحث عن الأجود والأرخص ويحاول أن يبحث ويصل. أي عندما يريد أن يتعامل في دينه بالنسبة لدينه، لا يحتاط، لا يبحث، لا يسأل. يعني هنا
الإخوة بيقولوا لي أن في بنك في إحدى المحافظات، وليكن مثلا بورسعيد، في فرع المعاملات الإسلامية، حضرتك عندك علم بهذا الأمر؟
لا لا أعرفه.
طيب طيب،
لأن في بنوك إسلامية،
يعني احنا طبعا لا يجوز ان احنا نذكر،
لا، في بنوك إسلامية تقول بأنني ورجعت العقود وأنا سليمة أو أنا في رقابة شرعية أو كذا. أنا لست في رقابة شرعية لأي بنك في العالم.
طيب حضرتك على حد علمك، ما فيش هيئة رقابة شرعية زي ما سيادتك رجل اقتصاد إسلامي، ما فيش في هذه الفروع، يعني فروع البنوك دي، ما فيش فيها هيئة شرعية يعني تحل الحلال وتحرم الحرام؟
لا أدري، لا أدري.
نعم، طيب فضل الدكتور، في سؤال عندي هنا من أحد الإخوة بيقول: السلام عليكم، وبعد أريد أن أسأل عن حكم، ياريت تاخد بالك من السؤال شوية، أن يأخذ الشخص قرضا من البنك بمبلغ معين لشراء أجهزة كمبيوتر مثلا من شركة كمبيوتر معينة، على أن يتم تقسيط المبلغ من راتبه، ثم يقوم الشخص باستخدام المبلغ اللي هو مبلغ القرض لغير ما بين للبنك، كأن يشتري قطعة أرض، فهل هذا حلال أم حرام؟ نعم دكتور،
يعني هنا هذا التصرف غير جائز من ناحيتين وليس من ناحية واحدة. أول شيء، القرض هذا قرض ربا محرم، أول شيء قرض ربا محرم،
فضل.
ويكفي هذا التحريم، يكفي، لأن الربا كما قلنا من السبع موبقات مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أنه كذب على البنك، أخذ يشتري شيئا ثم أنفقه في شيء آخر، ربما لو ذكر الشيء الآخر ما كان البنك يسمح له بهذا. إذا فيه ربا وفيه كذب،
يعني في شبهتين،
ليس شبه.
نعم،
ليس شبه، هذا حرام،
هذا حرام وهذا حرام. سبحان الله، بارك الله فيك يا دكتور. معنا الأخ شعبان من الفيوم، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا بيك، الله يكرمك ويخليك.
أهلا بيك، ازي حالك؟
الله يخليك.
قناة الرحمة، ربنا يحفظكم يا رب ويبارك في جميع علماء قناة الرحمة.
الله يحفظك يا حبيبي.
الله يخليك.
اتفضل.
بالنسبة فضيلة الشيخ، إذا كان أبويا أو أي والد أب عنده 5 أولاد، ولدين وثلاث بنات، فأعطى سد الواحد منهم 70,000، الولد من الولدين 70,000 جنيه في عام 2005، وكان هو الولد اللي هو الكبير ده اللي أبوه سد له 70,000 جنيه، لم يستخدم أي جنيه من هذه المال في طاعة الله. وابوه صدر 70,000 جنيه، هل يجوز ان بعد وفاة ابي 70,000 جنيه دي تتخصم من حق ميراثه ام لا؟
لا تسمح لي بس هسألك يعني اكتر من سؤال، معلش يا اخ شعبان. ولدين وثلاث بنات. في حياته ادى 70,000 للولدين يعني كل واحد 35,000؟
لا اداهم لولد واحد.
اداهم لولد واحد؟
سدهم له دين.
اداهم له كايه يعني؟ هبة؟
لا يعني باع قطعة ارض من الارض الخاصة دي وسد لهذا الولد.
يعني اداهم له مثلا وهو بيتزوج ولا اداهم له مبلغ مالي؟
مبلغ مالي سد بيه.
طيب الاربعة التانيين يعني الولد الثاني والثلاث بنات ما خدوش حاجة؟
ما خدوش اي حاجة، ادى الولد بس منهم ادى له 6000 جنيه في جوازه. والله اعلم اقول شهيد يعني.
ادى له هبة ولا قرض؟
يعني قرض ولا ايه؟ اصل والد لابنه اداها له هبة يعني. انا سألتك السؤال،
اداها له بدون اي مقابل
يعني؟ قال له هترجع لي الفلوس دي تاني؟
لا مش هيترجع تاني خالص.
طب انت يعني 70,000 خدها ولد والوالد عايش؟ الوالد عايش؟
الوالد عايش.
طيب ده كلام تاني بقى، ماشي مفهوم السؤال.
ماشي.
طيب اسأل حضرتك السؤال دلوقتي. الاخت ام محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا ام محمد.
انا مش سامع حضرتك كويس، ممكن اسيب السؤال وابقى اسمع من التلفزيون؟
يا ريت والله.
طيب حضرتك احنا بنشتغل في جهة حكومية وعايزين في معرض سلع معمرة بالتقسيط، ففي سيارات، المعرض ده هيموله بنك ربوي، لكن هم قالوا لنا ان طالما في ثلاث اطراف يبقى البيع مش يعني الشراء السيارة بالتقسيط مش حرام، يعني انا هيخصم من مرتبي والمعرض البنك هيشتريها من المعرض وبعدين المعرض يبقى حالي.
من معروف. نعم.
فهل ده حرام ولا حلال؟ طيب بعد طيب. اذنك اسمع من التليفون.
طيب حاضر معروف، يعني اللي انت قلتيه معروف. القضية دي قضية خطيرة بتاعت الوالد دي، يعني عنده ولدين وثلاث بنات، ادى الولد منهم 70,000 اعتقد على سبيل الهبة يعني، وفيه ولد اخر وثلاث بنات ما خدوش حاجة والاب عايش.
الاب عايش، مش هترجع للاب، لماذا اعطاه 70,000؟
نعم
يعني الذي ذهب للرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
يشير على عطية لابنه فقال أكل ولدك أعطيت؟ قال لا. قال أشهد عليه غيري إني لا أشهد على الضر.
الله يا سلام،
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
هو هذا المبلغ إذا كان أعطاه دون غيري من الإخوة والأخوات بدون مبرر لا يجوز، إنما لو مثلا ابن معاق فأعطاه لحالته، ابن فقير والباقي أغنياء فأعطاه لفقره، يعني يكون في سبب مشروع، إنما بدون سبب لا يجوز.
يعني يا دكتور إذا كان الولد محتاج، معناها إذا كان الولد محتاج إلى هذا المبلغ
والآخرين
ليسوا في حاجة لهذا المبلغ،
يعني يكون في سبب،
فقط يكون في سبب وسبب كبير جوهري.
نعم بدون سبب لا يجوز أن يفرق من أولاده.
تمام.
ودام لا يزال حيا يستطيع أن يصح خطأ إذا كان أخطأ. يعني من السائل هذا يبدو أنهم متضايقون من هذا التصرف.
ده اللي أنا كنت عايز أقول لحضرتك.
الأولاد.
طبعا.
وإذا معناها أنهم لا يجدون مبررا.
معناها كده.
نعم.
تمام.
فهو ما دام لا يزال حيا فليبرر ذمته قبل أن يموت.
يا ريت الأب بس يكون سمعنا والله.
هذه نصيحة للأب.
نعم.
الابن أرجو إذا يكون الأب يسمع أن يقول له هذا.
يا ريت.
أو أن يستعيد حلقه ويسمع هذا عليه قبل أن يلقى الله عز وجل أن يمنع هذا الظلم.
يا ريت والله. يعني أنا أناشد يعني أخونا الأستاذ شعبان اللي اتصل بنا في يوم دلوقتي، ضروري لو الوالد لم يكن معنا في هذه الحلقة فليرجع إلى الإنترنت ويسمع فتوى فضيلة الدكتور علي السلوس، لأنه شيء دي أمور مهمة جدا يا دكتور.
نعم.
يعني الناس تقع فيها يعني كتير، وخاصة أنه في مثلا البعض بيفرق بين ولد وأخوه، ممكن يكون مثلا يقول أن الولد ده بيطيعني وأخوه الثاني لا يطيعني.
وأحيانا يفرق بين ولد وبنت،
وأحيانا ده دي كتير. ده دي كتير أوي أوي يعني، عافانا الله. دكتور أم محمد موظفة حكومية، وده طبعا يعني هذا السؤال عادي جدا موجود كتير، وفيه معرض للسلع المعمرة برضو هذا موجود بالتقسيط عن طريق البنك طبعا، ده يعني شيء حضرتك مر عليك كتير في الأسئلة.
لكن أن يقولوا لها مدام فيه بيع وشراء وبنك ثلاثة أطراف فالعقد صحيح وحلال،
نعم،
هذا كلام مثل النجار الذي يبين إصلاح التلفزيون.
تشبيه جميل.
أو حلاق الصحة الذي يعالج المرضى. يعني لا أدري كيف يقولون هذا حلال، على عكس العقد الثلاثي غير صحيح.
المقصود بالعقد الثلاثي
يعني حاضر أتفضل. العقد الثلاثي وهذه يعني شيء عام أرجو أن نلاحظ، أي أحد يجد عقدا ثلاثيا بائع ومشتري وممول فليعلم أنه حرام.
يا سلام، بائع ومشتري وممول
حرام.
يا سلام،
الممول هذا مقرض قرض ربوي.
نعم،
فبائع ومشتري وقرض ربوي، القرض ربوي دخل في الوسط. خذها، العقود الثلاثية هذه منتشرة
جدا،
وهذه تحريمها واضح، ونرجو أن نتنبه لهذا. إذا وجدت عقدا ثلاثيا بائع وفي المشتري أو في الممول فاعلم أنه حرام. وجدت عقدا فيه البائع والمشتري فقط فهنا ننظر في العقد أحلام هو أم حرام، لأنه قد يكون حراما.
طيب،
قد
طيب
يكون حلالا.
يعني حضرتك مثلا، أنا هدي مثال زي ما أختنا أم محمد تقول، أنا هدي مثال يعني مثلا صاحب معرض السيارات وأم محمد مثلا رايحة تشتري السلعة أو السيارة من المعرض، لو كان بالتقسيط بينها وبين المعرض حلالة دكتور؟
إذا كان العقد ليس فيه مخالفات شرعية.
زي إيه دكتور؟
يعني مثلا زي احتفاظ بالملكية، غرامة التأخير، أن يذكر أن ثمن السيارة 100 وفوائد التقسيط 20.
هو ده اللي حصل؟
لا 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 يجوز.
ما حضرتك عارف ان ده اللي حصل؟
لا ليس هذا.
هذا
اذا حدث فهو غير جائز، لما اذا قال الثمن 120 اصبح جائزا. يعني قد يقول طب النتيجة واحدة 100 والفوائد 20، الثمن 120 النتيجة واحدة.
صحيح،
هو النتيجة واحدة مثل الربا والزنا، النتيجة واحدة.
ايوه،
الزنا والزواج نتيجة واحدة.
أنا عايز
هذا حلال وهذا حرام.
أنا عايز أسأل حضرتك في الموضوع ده شوية، بس معانا اتصال من الأخ عماد بالبحيرة. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل يا أخ عماد.
يا شيخ الله يكرمك.
الله يكرمك.
من اتجهت أختي من إحدى المعارض الذين يعملون بالتقسيط.
يا ريت السؤال يكون واضح. الله يكرمك، تقول إيه؟
إنني قد جهزت أختي من أحد المعارض الذين يعملون بالتقسيط، وكان الاتفاق على السداد خلال سنة، ولم أستطع السداد. فقال لي تدخل في قسط ثاني هيزيد المبلغ 25%، يعني هيزيد 25%.
المده الاولانيه كانت كام سنه؟
كانت سنه وانا ما استطيع السداد.
سنه وانت ما قدرتش توفي في السنه.
فقال لي ان هو سوف يعني انت كده هتدخل في قسط ثاني. القسط الثاني ده هيزيد 25%. فانا قلت ده ربا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه. فدلوقتي لو انا ما سددتش او ما وافقتش هو هيشتكيني، تمام؟ فهل لو وافقت انا كده عليا اثم ام لا؟
انت
الاثم عليه.
انت معلش خليك معايا، انت مش قادر تسدد مش كده؟
مش قادر اسدد دلوقتي في خلال السنه اللي اتفقنا عليها.
ما قدرتش تسدد خلال السنه.
فقال لي انا كده هزود عليك وتدخل في قسط ثاني تسدد فيه في السنه الجايه.
طيب
حاضر. بس هيزيد 25%.
حاضر.
فرت له كده رضا. ولو بالتالي لو ما سددتش او لو ما وافقتش هو هيشكيني لان معايا فال امان. فما الحل؟ والاسم عليا ام عليه هو لو انا سددت؟ او ينفع ان انا اسدد في السنه دي ويزود 25% وكده الاسم عليه هو ولا انا اقسم او ايه الحل بالضبط؟
سؤالك واضح جدا بارك الله فيك.
شكرا.
معلش هنجاوب للاخ الاول عشان الفتوى. حضرتك واضح سؤاله انه هو جاهز اخته بمبلغ معين والاتفاق على سنه بالتقسيط فلم يستطع خلال السنه فصاحب المعرض بيقول له
السنه الماضي انتهى.
السنه انتهت.
السؤال الماضي.
نعم السؤال الماضي. انا عايز بالنسبه للمعاملات الخاصه بالتقسيط والله يا دكتور عندي اسئله فيها.
حضرتك السؤال الماضي انتهى.
لا والله انا كنت بشتغل في السؤال الماضي فعلا.
طب نكمله
يا ريت والله. يعني انا حضرتك قلت لي انه لما يكون في الاطراف ثلاثه.
نعم
ثلاثه ده حرام.
نعم.
بمعنى انه البائع والمشتري والبنك مثلا او شركه من شركات التقسيط
تمويل
او التمويل. تمويل. تمويل. تمويل
لو الاقراض
ده حرام.
نعم
هذا حرام
لان في قرض ربوي. يعني هذه علامه يستدل بها على تحريم العقد اذا وجده ثلاثيا عكس ما قال له صاحب المعرض بانه اصبح حلال لان ليس في ربا وانما في البنك دخل مع البائع.
نعم
هذا كلام يعني لا يجوز اطلاقا ان يقول ان في تحليل الحرام. انما الحلال لو ان بائع ومشتري والبائع يلتزم عقد سليم وليس فيه مخالفات شرعيه وعلى موقع الانترنت العقود التي تعرض علي أعلق عليها وأضعها في موقعي
كويس
بحيث يستطيع يعني مع باب التقسيط يستطيع أن يجد كذا عقد على موقعي في باب التقسيط وملاحظاتي على العقد
كويس.
وإذا كان حراما ملاحظاتها بين الحرام حلال وبين لماذا هو حلال.
يعني أنا أدعو بقى الأخت محمد والأخ حتى أماد يدخل على موقع فضيلة الدكتور علي السلوس وتشوف فيه عقود ومعلق عليها الدكتور من ناحية الحلال والحرام. هو بيقول انه السنة انتهت.
لا هذا السؤال الاخر.
ده السؤال الاخر.
هذا هو ربا الجاهلية تماما.
يا سلام سبحان الله.
اما ان تقضي واما ان تربي.
يا اله
باع. لكن ربا الجاهلية بدأ اولا ببايع سليم. انما هذا بدأ بربا.
هو البداية اصلا
فيها ربا.
ربا.
وانتهى بربا اكبر. اما ان تقضي
واما ان تدخل في قسط
واما ان تربي. تقضي الدين او تزيد في المدة. انا زيد لك في المبلغ. زيد لك المدة. بدل انت هزود مبلغ زود لك المدة.
نعم.
فاما ان تاخذ دين واما ان تزيد في الدين كما قال له 25% ونحن نزيدك في المدة.
هو ده اللي بيقوله فعلا الاخ حماد.
التحريم على من؟ على الاثنين. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الاخذ والمعطي فيه سواء. اللي ياخذ الربا والذي يعطي الربا يستويان في التحريم.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الرسول صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال عليه الصلاه والسلام هم سواء.
يا الله.
الاكل زي كمن يعطي كمن يكتب كمن يشهد الكل مشترك في جريمه الربا. مثل ما يمسك الشخص والاخر يذبحه ويقتله وفي من يراقب وفي من اعد الكل اشترك في القانون. مجرم
جريمه واحده.
مجرم
مشتركين في الجريمه.
مجرم اصلي.
مش
اصلي هنا.
نعم.
فانا اشترك في الجريمه. فإذا هذا ربا لا يجوز على الإطلاق ويحرم على الاثنين. مسألة تأتي هنا لو أنه معه شيكات وقدمها وسيؤدي إلى سجنه كان أولا يجب عليه أن لا يلجأ إلى هذا. لا يفعل إلا في حلول طاقته وقدرته.
هو سبحان الله من
حتى ولو تأخر الزواج.
ما انا كنت عايز اقول لحضرتك انه يعني ثابت عليه يعني اخته
تأخر. لا يملك. فاذا كان مضطرا يرتفع الاسم قدر الضرورة.
قرض الضرورة.
قدر الضرورة.
قدر الضرورة نعم.
يعني هنا لأن هنا قرأت مجمع الإقراض بالربا محرم لا تبيع حاجة ولا ضرورة. المقرض هذا مجرم. لا توجد حاجة ولا ضرورة للإقراض بالربا. والاقتراض بالربا محرم كذلك مثل الإقراض. ويرتفع اسمه عند الضرورة.
يا سلام سبحان الله.
والضرورة تقدر بقدرها على قدر الضرورة.
نعم. الله يكرمك شيخنا حبيبي.
فهنا الأصل هنا وإن كان ذو عسرة
فنظرة إلى ميسرة.
هذا هو الأصل.
نعم.
أما إذا كان الإنسان لا يعني الحلال والحرام ويعصي الله عز وجل ويطالبه بأن يدفع وإلا يزيد ويستبيح ربا الجاهلية، فإن استباحه وأحله ويعلم كفر.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وإن لم يحل ولكن ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر.
طيب فضل الدكتور، هو الأخ دلوقتي يعني واقع فعلا في مشكلة،
يحاول أن يفهم الدائن ويحاول أن يتصرف أي شيء ليسدد الدين. حتى لو يبيع أي شيء يملكه أو أخته تملكه.
تمام.
ويسدد الدين.
الله يكرمك. صحيح.
أخته عندها ذهب، هو عنده كذا، زوجته يعني يجمع ويسدد الدين ولا يقع في الربا.
ده كده واضح جدا يا دكتور.
ثم إذا أصر عليه ما باعه يمكن أن يعوضه.
أكرمك الله يا دكتور. معنا اتصال من الأخ محمد من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. بس علي صوتك، مش سامع خالص. لا مش سامع والله.
عايز اسال فضيله الشيخ سؤال من فضلك.
اتفضل الشيخ مع حضرتك.
الو.
اتفضل مع حضرتك. اتفضل.
حضرتك انا ليا حساب بنكي اسلامي وحبيت اشتري سياره وهم عندهم حساب اسمه براحه السياره.
نظام تقسيط. نظام تقسيط.
قالوا لي انت، قالوا لي حضرتك راح يعني اختار سياره انا عايزها وهم هيسددوا للمعرض وهنتحاسب انا والبنك عن طريق الحساب بتاعي.
طيب خلاص واضح.
شكرا يا باشا.
ماشي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه. نفس الامر، هو له حساب في بنك اسلامي ويريد ان يشتري سياره، فهو البنك بتاعه هو اللي هيسدد او يقسط. يعني
اصل البنك الاسلامي يختلف عن البنك الربوي.
نعم.
البنك التجاري والبنك الربوي القانون يمنعه من ان يشتري او ان يبيع. نص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات او المنقولات بالبيع والشراء والمقايضه. نص القانون يحظر، ممنوع. ولو حاول البنك المركزي يمنعه. البنك الإسلامي من حقه أن يشتري وأن يبيع وأن يصدر وأن يستورد.
جميل.
فما دام البنك إسلامي فيمكن أن يشتري من المعرض ثم يبيع لصاحب الحساب، لكن على أن يكون فيه توافر الشروط. فمن هذه الشروط ما جاء في قرار المجمع: يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلع ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبع تسلق قبل التسليم وتبع الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. لابد من توفر هذه الشروط.
طيب هم مش بنك مش عارفين الكلام ده دكتور.
يعني العلم شيء والتنفيذ شيء آخر. الأمر الآخر ألا يكون في العقد مخالفات شرعية. يقول لك مثلا بيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية، هذا لا يجوز. ده أهم أثار عقد البيع، انتقال الملكية.
مفهوم.
يقول لك طب وأنا أضمن حق إزاي؟ أضمن حقك ارهن. الرهن لا ينقل الملكية، أي أنقل ملكية في عقد البيع ثم أرهن المبيع. ذلك قال المجمع لا يجوز البيع أن يحتفظ ملكية مبيع ولكن يجوز رهن المبيع. والرهن يؤدي نفس الشيء لكن تكون ملكية انتقلت. إنما احتفاظ ملكية معناها إن السيارة ليست ملك من اشترى، إذن لم يحصل الشراء.
هو ده اللي بيحصل فاهم، انه بيحتفظ الشركة بتحتفظ بالملكية او البنك بيحتفظ بالملكية لحين تسديد يعني.
لا يجوز اطلاقا. لما يجوز الرهن. والرهن يحفظ الحق.
تمام.
مثل احتفاظ ملكية. لكن تكون السيارة في ملكية. انه اشترى وليست ملكها اذا لم يشتري.
الله يكرمك.
لا يكون فيما مثل ما رأينا غرامة التأخير.
نعم.
انه يزيد له في المدة ويزيد في الدين. كل يتأخر يدفع مبلغ كذا أو نسبة كذا هذا لا يجوز. لا يكون في فاصل الربح عن الأصل. يعني لا أقول سيارة بمئة وفوائد التخصيص 20 لا يجوز. ثمن السيارة 120 تخصيص على سنة مثلا. يعني إذن هنا في شروط لابد من مراعاتها، وكما أشرت أن مثل هذه الشروط المخالفة موجودة على موقعي
إن شاء الله.
وبين لها
ربنا ينفع بيك.
الله
يجزاك أحد برضو الإخوة المشاهدين بيقول فضيلة الشيخ إنني أعمل في مؤسسة تجارية وهناك بعض البضائع لا تكون موجودة بالمؤسسة بسبب ارتفاع أسعارها، حاجة مثلا زي السيارات وزي السلع الكبيرة، فإذا جاء الزبون اتفقت معه على سعرها ثم أقبض ثمنها كاملا وأطلبها من مؤسسة أخرى، فما حكم ذلك؟ موضوع يعني هو بيشتغل مع نفسه يعني.
يعني هل هنا يشتري لنفسه أم المؤسسة؟
لا ده هو بيتفق مع مؤسسة.
اتفضل. في حكم هنا وحكم هنا.
نعم.
إذا كان يشتري لمؤسسته التي يعمل فيها فهذا أمر. إذا كان يشتري لنفسه فهذه خيانة.
يا الله.
أما إذا كان يشتري لمؤسسته فهذا غير جائز. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك. سيدنا حكيم بن حزام عندما ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وذكر مثل هذه الحادثة أبيع ثم أذهب للسوق فآتي ثم أسلم المشتري المبيع، فقال له لا تبع ما ليس عندك.
الله.
فإذا لا يجوز أن يبيع قبل أن يشتري ويملك ويحوز ويقع لتبعة الرد قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد، طبعا القرار الذي ذكرناه آنفا.
يبقى يا دكتور يعني ده يعتبر خيانة للمؤسسة التي يعملوا بها
إذا كان لنفس إشارة شخصية.
إنه
إذا كان للمؤسسة والمبلغ سيدخل المؤسسة وربح المؤسسة فهذا غير جائز لأنه باع ما ليس عنده ولا عند مؤسسته.
نعم. هو أنا أعتقد يا دكتور إن هو زي ما تقول استغل إن هو له مثلا اسم أو بيشتغل في مؤسسة معينة تجارية لها اسم في السوق، فباسم هذه المؤسسة مثلا ممكن يروح على يعني مكان كبير برضه ويقول له السلعة الفلانية أنا عايزها. أعتقد هو يعني في هذا الإطار.
وقلنا هنا ذكر
كله
لنفسه لا يجوز.
نعم تمام.
للمؤسسة أيضا لا يجوز، بس لنفسه في خيانة وعدم الجواز لأنه يبيع ما ليس عنده. المؤسسة ليس في خيانة لكن في بيع ما ليس عنده.
على فكرة أنا بكتب والله الفتاوى علشان أقراها بعد ما أروح. والله بارك الله فيك. الله يخليك يا دكتور. دكتور ما حكم العمل أيضا من أحد الإخوة المشاهدين، ما حكم العمل لدى شركات التأمين بوظيفة محاسب مع العلم أن هذه الشركات ربوية؟ طبعا هو الدكتور هو اللي حدد يعني بلاش حكمك أنت. وهل يجب تركها مباشرة إذا كان العمل بها حراما ولو لم يكن هنالك بديل عن العمل في الوقت الحالي؟ ومحاسب في شركة من شركات تأمين بيقول ما عنديش ده أكل أي شيء أعمل إيه؟
الحقيقة أنا أشفق على إخواننا وأبنائنا وبناتنا
نعم
الذين يعملون في المحاسبة في أيامنا، لأن معظم الأعمال فيها حرام
سبحان الله،
معظم ليس كل، وذلك من يجلو ما عملا حلالا أقول له استمسك به عض عليه بالنواجز. فهنا الشركات التأمين التجارية الفتوى التحريم صدرت في وقت مبكر لأن هذا واضح، وبالذات تأمين على الحياة.
يا سلام.
نعم. فإذا ما دام عملوها حراما فلا يجوز العمل فيها.
يعني يجب ان هو يدور على عمل اخر، يبحث عن عمل اخر.
لكن هل يتركها في الحال؟ اذا كان يجد بديلا نعم في الحال، اذا لم يكن يجد بديلا النقطة اللي ارجو ان
افهمها دي مهمة جدا.
ليس عنده دخل ولا يجد لهذا العمل ويبحث ولم يجد، فهل يبقى الى ان يجد ام يترك ويخرج ويصبح مثلا أقرب إلى التسول؟
الله يبارك فيك يا دكتور.
إذن يبقى، لكن عندما يبقى يأخذ من أجره بقدر كفايته فقط، لا يدخر.
لا يدخر، يعني يأخذ قوت يومه أو قوت شهره.
نعم
مثلا.
نعم، والباقي يخرجه لأنه ليس حلالا.
يا سبحان الله.
نعم.
إنما يظل يبحث عن عمل آخر،
لابد وإن وجد العمل الآخر حلال براتب أقل
يترك العمل في
الحال.
نعم،
يترك العمل في الحال.
طيب، الأخ ماهر من البحيرة معانا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الحاج محمد؟
اتفضل يا حبيبي، أهلا بيك.
أهلا كبارك، الله يبارك لك يا رب، الله يكرمك
يا رب يا رب.
عايز أسأل سيدنا الشيخ والله إذا سمحت.
نعم.
بالنسبة للي عايز يشتري يشتري دراجة نارية اللي هي الموتوسيكل،
تشتري ايه؟
مستيكل يعني اللي هو بال
صك. طيب.
بالتقسيط، بالتقسيط بقول لك هو فوري مثلا باربع ثلاث، بالتقسيط بيبقوا خمسة او خمسة ونص. هل دي في ربا؟
طيب حاضر.
نعم، لانه احد الناس قال لي هذا ربا، هو مش متعلم ولا انه طالب علم ولا حاجة، بس ايه شككني في نفسي يعني، عرفت؟
طيب دكتور ما يجاوبك دلوقتي.
ودعواتكم سيدنا الشيخ محمد، الله يبارك لك يا رب.
حبيبي، اسأل الله لك الصحة والعافية، استرنا وإياك في الدنيا والآخرة يا رب. الاخ محمود، السلام عليكم. اخ محمود.
السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام. اهلا بيك.
ازيك يا حاج محمد، عامل ايه؟
الحمد لله، الله يسترك.
انا بحبك في الله وبحب الدكتور علي في الله.
احبك الله يا حبيبي، اتفضل.
بقول لحضرتك بالنسبه لفوائد بنك فيصل، بتحسب على راس المال ولا على الربح بتاع البنك نفسه، وهل حلال ولا حرام؟
حاضر،
جزاك الله خير.
طيب، الأخت أمة الله من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل، قرض من بنك الراجحي حلال ولا حرام؟
قرض إيه؟
بنك الراجحي.
قرض من بنك الراجحي.
طيب حاضر حاضر حاضر، تحت أمرك. الأخ ماهر من البحيرة بيسأل حضرتك على الصك وبالتقسيط.
سكل.
سكل.
هو التقسيط يبقى يعني، هو لم يسمع ما قلنا عن باب التقسيط.
يعني احنا قلنا في هذا الامر كثير،
حدثت عن باب التقسيط التفصيل في
صحيح في السؤال السابق،
يرجع الى الحلقة من بدايتها ويسمع ما قلنا عن باب التقسيط.
نعم،
ويعرف ان الحلال والحرام.
تمام. دكتور، فوائد بنك فيصل على رأس المال ولا لا؟
وقلنا ايضا بالنسبة لبنك فيصل تحدثنا من قبل.
تمام. الأخت أمة الله بتقول قرض البنك.
أي بنك؟
بنك، قالت بنك حاجة يعني.
الراجحي.
الراجحي. أصلا أنا بحب اللغة العربية يا دكتور والله، يعني يعني لو إحنا قلنا الراجحي هتبقى واضحة جدا يعني. إن إحنا بلهجتنا المصرية راجحي، فبتبقى كده إيه، بنخطفها يعني.
إن شاء الله.
اتفضل اتفضل. زي كلمة مواطنة ما بتعجبنيش أبدا يعني. قول مواطنة يعني، مش كده برضه ولا إيه؟ اتفضل يا دكتور.
يعني لكن يعني أخطاء، نعم، لكن المشكلة ليست في هذا، المشكلة في الربا.
أيوة، الله يكرمك.
الربا.
تمام. تمام.
مشكلة في ما هو قريب من الزنا.
والعياذ بالله. والعياذ بالله
وسائل الإعلام في الفضائيات
والعياذ بالله
العري الفحش أعوذ بالله
أعوذ بالله أعوذ بالله.
أقول هنا بالنسبة لمؤسسة راجحي وبنك راجحي ما أعلمه أنه لا يقرض.
نعم.
كبنك إسلامي لا يقرض. هذا هو الأصل. فهل شراء بالتقسيط تقسط؟
لا هي أختنا أمة الله يبدو أن هي مصرية مقيمة في السعودية يعني فبتقول قالت لي بالتحديد كلمة قرض.
نعم. وحين لك أنا بعد خدت قرض من كذا أقول له البنك لا يقرض يقول لنا أنا اشتريت سيارة بالأقل.
ممكن تكون كده يعني.
نعم.
وأنا أعتقد هي تقصد هذا يعني.
فإذا كان شراء بالأجل فلترجع إلى ما قلنا في هذه الحلقة.
نعم.
أنت تحدثنا عن باب الأجل الباب التقسيط بالتفصيل وأيضا في كتاب موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة في الباب التقسيط نظرات في التطبيق العملي مبين فيه كل هذا بالتفصيل وفي قرار المجمع قرارات المجامع الفقهية كلها في الباب التقسيط.
جميل.
هو موجود على الانترنت يستطيع
سهل سهل وصول الموقع يعني سهل جدا يا دكتور.
لا غير الموقع الموقع ايضا
والوصول للموسوعة كمان
الكتاب وهذه
الفتاوى. تمام.
طب دكتور هنا يعني اذا كان باب التقسيط بشروطه فهو جائز. التورق مصرفي زي ما اشرت انا من قبل غير جائز.
اتكلم عنه
غير جائز. بيع بالتقسيط بدون شروط محرمة لا يجوز.
نعم. بارك الله فيك يا دكتور. الأخ بيقول أرجو إفادتي عن نسبة الربح الحلال في بضائع الكماليات فهل يجوز أن تكون نسبة الربح فيها تقارب 100%؟ كماليات زي يعني مثلا ممكن كماليات سيارات معروفة ودون أن يكون فيها أي أدنى غش للعميل أو استغلال حاجة ومع توضيح مواصفاتها الحقيقية. أنا صادق مع العميل بس أنا باخد فيها ربح 100% وعارف إن هي كماليات. طيب يعني إيه نقول له إيه؟
ليس في هذا تحريم.
ليس في هذا تحريم.
لأن الإسلام لم يحدد نسبة من الربح.
يا سلام. الله.
لم يحدد. لكن إذا كان فيها استغلال لحاجة الناس فقل كماليات يعني يمكن استغناء عنها.
هي بتبقى للزينة ساعات بتبقى يعني الأمور يعني معينة. مش ضرورية أو يعني
ليست ضرورية. فلا شيء فيها. لكن أيضا نقول له ربح 100% يعني فوق الربوية تأخذ 10% وأنت تبيع
بالحلال بمية في المية ينفع الكلام
يا أما تأخذ منك في 10 سنوات تأخذ أنت في مرة واحدة
مثلا. الله يكرمك. جميلة دكتور.
حاول أن تترك هذا تأخذ نسبة من الربح.
نعم. موضوع نسبة الربح يا دكتور يعني الإسلام لأنه أحيانا الواحد بيحس يعني بظلم التاجر لما يلاقي السلعة بيكون سعرها غالي أبدا قوي يعني احيانا في سلعه بتكون مثلا نفترض في توكيل مثلا وسلعه انا بشتريها من خارج التوكيل دي مثلا بتكون في التوكيل ب5 ومن خارج التوكيل ب1 مثلا
التوكيل في احتكار.
التوكيل في احتكار.
نعم.
وممكن تكون اصليه ومش اصليه والكلام ده يعني ولا ايه
يعني التوكيل معناها أن المورد أو المصدر لا يبيع إلا الوكيل.
تمام. بارك الله فيك.
البيع قصر الوكيل.
فهنا
يمكن أن يستغل هذا. ممكن أن لا يستغل.
إنما الإسلام يعني أنا استفدت كتير من الإسلام لم يحدد نسبة الربح الحلال.
لم يحدد لا.
التاجر أو البائع هو الذي يحدد هذه النسبة.
نعم.
انما يكون ايه قصدك طبعا بين قوسين يكون رحيما بالمشتري مش كده؟
نعم. مع عدم الغش ومع عدم كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم
قالت
الاسعار في عهده
أيوة متعني بقى بالحاجات الحلوة دي.
أيها
الله الله يكرمك.
فقال يا رسول الله سعر لنا.
صلى الله عليه وسلم.
سأل السعر سعر لنا. إحنا الأسعار حدد في الأرباح. وده يتباع بكذا وده يتباع بكذا وده الأسعار غلت قوي.
نعم.
سعر لنا. فقال عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
إن الله هو المسعر. القابض الباسط
سبحانه وتعالى.
وقال أيضا بل ادعو الله.
الله.
وقال أنه لا يلقى الله عز وجل وفي مظلمة لأحد.
نعم بارك الله فيك.
تدخلت بنا في التسعير.
والله اصل يعني مسألة تخص الناس كتير يعني وتخصنا كلنا.
التسعير انه ان الله هو القابض الباسط. فاذا قبض قل العرض والطلب يزيد على العرض السعر ارتفع نظرة عرض والطلب.
نعم.
والباسط فاذا بسط يزيد المعروض
ويقل الطلب
ويقل الطلب عن المعروض الثاني ينخفض. إذا من الذي يحدد أسعار؟
الله سبحانه وتعالى. الله.
مش معناه إنه بينزل التسعير النهاردة كذا.
الله.
لا. يعني الله عز وجل إذا قبض أو بسط.
الله.
وذلك بلدعو الله. حتى نلاحظ هنا من التجار الذين كانوا يبيعون آنذاك.
ده من الصحابة
خير أمة أخرجت
الناس طبعا خير أمة.
ولذلك لم يقول له التجار تلعبوا في الأسعار التجار فعلوا التجار لا وإنما غلى السعر.
الله.
فالرسول بين لهم سبب الغلاء في قبض. فإذا ادعو الله حتى يصير في بسط
سبحانه وتعالى. نعم. الله يكرمك
فتنخفض الأسعار.
الله يكرمك.
إنما إذا التجار مثلا كان في جشع التجار وكان في مثلا سلعة مرعومة في لابد أن سعر.
تمام.
وذلك الرسول في حالة أخرى سعر.
في حالة أخرى سعر.
نعم.
اللي هي إيه يا دكتور؟
اللي هي إذا كان هناك شريكان في عبد وحدهما اعتق ما يملك يعني نصف العبد طب النصف الاخر حتى يتحرر.
نعم.
الاخر الذي يملك النصف هل يتصرف كيفما شاء يقول حرر عبد الله انا عاوز في كذا؟ لا. هنا بين ان هنا في هذه الحاله يصعر.
الله ان شاء الله عليك.
انه ليس قيمة النصف وإنما نصف القيمة. قيمة النصف بحسب ما يشاء لا نصف القيمة بحسب العرف. يعني هذا عادة سعره كم؟ 100 إذا له 50 ويجبر على هذا لأن لابد أن يتحرر العبد لأن الإسلام جاء لتحرير العبيد. هنا كأنه على السلم سعر في هذه الحالة ومنع السعر في هذه الحالة. ولذلك الأسعار فيها منها ما هو جائز ومنها ما ليس بجائز.
يا سلام.
نعم.
سبحان الله. بس يعني حضرتك يعني توجيه الناس بتحبك توجيه نداء كده إلى يعني إخواننا لفت التظري من فضلتك كلمة الجشع يعني بعدم الجشع واستغلال الظروف والأوضاع الاقتصادية وكده. يا ريت وحضرتك محبوب
يعني مثلا هنا جزاك الله خيرا.
نعم.
السرار.
الله يكرمك. ايوه.
ثمنه فعلي 6 جنيه يباع بجنيه. مخزن احترق كله مليان سرار وبنزين مهرب. محطات عندها سرار ممتنع البيع. ليه؟ لسببين. تريد أن تبيعه بأسعار السوق 6 جنيه بدل من جنيه وتأخذ هذا المال الحرام. سبب آخر لا يقل معصية عن هذا وتريد أن الناس تسخط على الحاكم الشرعي الأول حاكم في تاريخنا يريد تطبيق شرع الله. والذي قلت الحمد لله الذي أحياني إلى أن حكمني حاكم يريد تطبيق شرع الله يريد أن يسقطوه. وفي الداخل والخارج أعداء الله في الداخل والخارج يتعاونون على محاولة إسقاطه، وإن شاء الله لن يسقط
إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخنا حبيب، وأنا سعدت كثيرا بلقائك والله، وشرف لي أن أكون مقدما لهذه الحلقة مكان أخي الحبيب الأستاذ أحمد مجدي،
وأنا سعدت بك.
الله يكرمك يا دكتور. مشاهدين الأعزاء، في ختام هذه الحلقة المباركة من فتاوى الرحمة وكانت للمعاملات المالية المعاصرة، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر لأستاذي وشيخي وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي السلوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. والحقيقة أنا يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي أخي الحبيب الأستاذ أحمد جمال
الركبي،
وأن يتم عليه صحته، وأن يعود إليكم إن شاء الله لفتاوى الرحمة مع أستاذنا وشيخنا فضيل الأستاذ الدكتور علي السلوس.
أعذرني فتني هذا، كنت أنوي أن أبدأ الحلقة بالدعاء لابننا أحمد.
لا أنا ما يفوتش تلميذك
أنك قلت بفرض الكفاية.
لا ما يفوتش تلميذك الكلام ده.
شاء الله تعالى أن يتم شفاء
يا رب. اللهم آمين،
شفاء لا يغادر ثقب.
اللهم آمين. شكرا جزيلا ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة.